قال رحمه الله تعالى: هذه أصول الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أصول الدية: الإبل والذهب والفضة والبقر والماشية. فهذه خمسة أصول ذكرنا في المجلس الماضي أن من أهل العلم من قال الإبل هي الأصل، وهذا من حيث الدليل أقوى وأصح وأولى، أنهم قالوا إن الإبل هي الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الديات، وهذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الخطأ، ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا مئة من الإبل. ونص عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل. وفي حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الديات ما يشهد هذا. وقد ذكرنا أن هذا الكتاب أجمعت الأمة على قبوله والعمل به، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، حتى قالوا إن شهرته أغنت عن طلب إسناده. والعمل عند سلف الأمة الصالح رحمهم الله على والتابعين لهم من الخلف على هذا، أي العمل بهذا الكتاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: في النفس المؤمنة مئة من الإبل. فهذا يعني هو الأصل. والمصنف رحمه الله زاد لنا الذهب والفضة، وفيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضاء الصحابة رضي الله عليهم، وقدر عمر رضي الله عنه الإبل كما بينا في المجلس الماضي، ومن هنا صارت أصلا ثانيا عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك البقر والغنم على الأصل الذي ذكرناه في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتبر البقر واعتبر الغنم بديلا عن الإبل وبديلا عن الذهب والفضة. لكن عند النظر من حيث الأصل، الإبل هي الأصل، وعلى هذا فهي التي عليها المعول، وإنما لازم الرجوع لهذا للتنبيه، لأنه سيرتبط كلام سيأتي للمصنف رحمه الله بهذه الجملة، وأن العبرة بالإبل بالغة ما بلغت، سواء غلت قيمتها أو نقصت فهي الأصل وهي التي عليها المعول.
فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
فأيها أحضر من تلزمه، أي الدية، لزم الولي قبوله، أي قبول الذي أحضره، سواء كان الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياع على التفصيل الذي تقدم. لكن إذا قلنا إن الإبل هي الأصل، فالأصل الذي يلزم بأخذه هو الإبل، وحينئذ لا يلزم بالذهب والفضة، ولو الحق أن يقول أريد الإبل، هذا من حيث الأصل. لكن العلماء والأئمة رحمهم الله نبهوا على مسألة إذا شحت الإبل وقلت، ولو ذهبنا مثلا في بعض الأزمنة تكثر، مثل زماننا تكثر حوادث ويكثر قتل الخطأ في السيارات ونحوها، فلو تصورت مثلا السيارة ربما يكون فيها 40 ويهلكون في لحظة واحدة، وتلزم دية هؤلاء إذا كانوا 40 4000 من الإبل، ثم حادث آخر وثاني وثالث حتى تصح الإبل، وحينئذ تصبح عزيزة. فمن هنا ذكر بعض العلماء هذا من باب المصلحة المرسلة، وعدلوا بها إلى التقويم، تقويمها بالذهب والفضة. والتقويم طبعا على وجهين: تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر أصلا عند أهل العلم، إذا قلنا إنها 1000 مثقال من الذهب. إذا قلنا إن تقديرات عند العلماء خلاف في مسألة مهمة، وهي: هل تقديرات الصحابة في الأحكام تعتبر وقتية زمانية بحسب عرفهم، أم أنه يمكن وقتية زمانية بحسب عرفهم، أم أنها باقية إلى قيام الساعة؟ يعني تعبدية. إن قلت إنها تقديراتهم واجتهاداتهم مثل أقضية الصحابة في قتل الصيف، تقدمت معنا هذه المسألة حينما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحمامة في الحرم الشاف، وهذا حكم وقضاء من خليفة الراشد وقضاء الصحابة رضي الله عليهم في الوعل والثيتم كما قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس. هل هذا القضاء يبقى إلى يوم القيامة فلا يستأنف الاجتهاد فيه؟ هذا وجه، ويختاروا الحرابلة ويدرجون عليه. ومنها مسألة الحمى، فمثلا عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى عثمان رضي الله عنهم جميعا، فهل إذا حموا بقي حما إلى قيام الساعة أم أنه وقتي زماني مقدر لذلك الزمان، فإذا تغير الزمان ممكن أن يجتهد باجتهاد جديد فيحكم بارتفاع الحمى ويحكم بتجديد اجتهاد الحكمين في مسألة الصيد ونحوها مسألتنا ومن أمثلتها مسألتنا. فإن قلنا إن عمر بن الخطاب وقت وحدد الأدية على سبيل الإلزام فلا تغير، فننظر قيمة الألف دينار كم تعادل في زماننا وكم تعادل الاثنى عشر ألف درهم، ونقدرها بالدراهم مثل الريالات الموجودة وعدلها من الذهب بالجنيهات والدنانير والدولارات، هذه من جهة الذهب وهذه من جهة الفضة، هذا إذا قلنا إنها زمانية محددة بذلك العرف. ويشهد لهذا قول عمر ألا إن الإبل قد غلت، ففارق بين زمانها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمانه هو، فجعل طروة الاختلاف في الأسعار موجبا لطروة الحكم وتجديد الحكم، وهذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله. وبناء على هذا تصبح الإبل هي الأصل وتخرج من الإشكال كله. فإذا قلنا أن الإبل هي الأصل أصبح التقدير بالعدل من اجتهاد عمر رضي الله عنه، وفيه طبعا حديث مرفوعة ضعيفة بينا هذا وأشرنا إليه فيما مضى.
ففي قتل الأند وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جبعة.
ففي قتل العمد وشبهه الدية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول الدية المغلظة، النوع الثاني الدية المخففة أو مطلق الدية كما يقول بعض العلماء رحمهم الله. التغليظ في الدية أصل الشيء الغليظ هو الشديد والعظيم، وتغليظ الدية بعض العلماء يرى أنه يشرع تغليظ الدية، و منهم من لا يرى التغليظ، الذين يرون التغليظ يختلفون، منهم من يحصر التغليظ على صفة القتل فيقول إذا قتل قتل عمد أو شبه عمد فإنه تغلب عليه الدية ولا يسوى بين دية الخطأ المحض وبين دية العمد وشبه العمد. هذا مذهب. هناك مذهب ثاني يقول إن الدية تغلب سواء في صفة القتل وتغلب بالزمان وتغلب بالمكان وتغلب بالشخص المقتول، فيغلظونها إذا كانت في الحرم حرم مكة واختلف في حرم المدينة هل تغلب أو لا، فتغليظها في حرم مكة مأثور عن خليفتين راشدين، عن عمر حكاية وعن عثمان رواية صحيحة أنه روي عنه، وفي شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. فهذا التغليظ أثر عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وصار التغليظ إلى ثلث الدية، يعني يجب عليه دية مع زيادة الثلث، وهذا كما ذكر صح عن عثمان رضي الله عنه. ويلاحظ أن التغليظ هنا ليس في الإبل وإنما هو في النقد، ويشمل الإبل والنقد، يشمل الإبل والنقد ولا ينحصر في الإبل وحدها. قضى عمر بن الخطاب في رجل وطئ في الطواف في البيت بدية وثلث، يعني زاد الجاني ثلث الدية تعظيما للحرم. وقضى كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدية وثلث وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قالوا فهذا يدل على أن الدية داخل الحرم تغلب، وهذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وخالف هذا القول قول آخر فقال إن الدية لا تغلب في الحرم. وطبعا الأول هو عند الشافعية وعند الحنابلة قول به وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن الرواية التي عليها ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو مذهب الحنفية وأهل الرأي وقول فقهاء المدينة السبعة على أنه لا تغلظ الدية داخل الحرم. فلو أخطأ شخص وقتل شخصا في الحرم لا تضاعف عليه الدية. واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة وقال وأنتم يا خزاعة قد قتلتم القتيل من هذيل وإني عاقله. فخزاعة قتلت الرجل من هذيل وكانت خزاعة حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتول ولم يغلظ الدية مع أن القتل وقع داخل الحرم. وهذا يدل على أن التغليظ لا يغلظ لا بالزمان ولا بالمكان. كذلك أيضا الصورة الثانية عند القائلين بالتغليظ يغلظون بالزمان، يقولون من قتل خطأ داخل الأشهر الحرم فإننا نوجب عليه الدية وثلث، وهذا من باب التغليظ بالزمان. وأيضا فيه ما فيه، ودليلنا على أنه غير صحيح هذا القول أو أنه مرجوح أن الله تعالى أمر بالدية وبين النبي صلى الله عليه وسلم الدية أنها 100 من الإبل، وغلظ في أسنان الإبل وطريقتها أثلاثا وأرباعا على التفصيل الذي سنذكره، ولم يذكر زيادة على الوارد اللي هو 100 من الإبل. ومن هنا نقول هذا هو الأصل والذي دل عليه الدليل، وحرمة الزمان هذه لا دليل على التغليظ بها، فنبقى على الأصل الموجب للدية الأصلية وهي 100 من الإبل. كذلك أيضا عندهم التغليظ في الشخص المقتول، ويأتي على صورتين عندهم. منهم من قال إذا كان المقتول قريبا للقاتل، فلو قتل والعياذ بالله أخاه يغلظون الدية وهو ذو الرحم المحرم. وأيضا عندهم وجه ثاني من التغليظ، وهذا وجه يعني قليل من يقول به بالتغليظ بغير الصفات، يرون أن التغليظ يكون بقتل المحرم، فلو قتل محرما فإنه تغلب عليه الدية. وكل هذه الأقوال الصحيح أنها مرجوحة، وأنه لا تغليظ إلا في قتل العمد وشبه العمد كما ذكر المصنف رحمه الله، وذلك لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غلب. ولما جاء قضاء الصحابة مخالفا للمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الاجتهاد منهم، بقينا على الأصل وقلنا إن الحجة فيما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب العمل به، والأصل أن مال المسلم حرام حتى يدل الدليل على استباحته، وليس عندنا دليل صريح واضح بهذا التغليظ. على هذا فإنه لا تغلظ الدية إلا في المسألة التي ذكرها المصنف، قتل العمد وقتل شبه العمد. تغلظ في قتل العمد لو أن شخصا والعياذ بالله قتل شخصا عمدا ورفع إلى القاضي لأجل الحكم عليه، فقيل لأولياء المقتول تقتلونه أو تعفوا؟ قالوا نعفو، فعدلوا إلى الدية. فإذا عدلوا إلى الدية فإنها تغلظ الدية عليه. هذا التغليظ طبعا فيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قال مشهوران في المذاهب الأربعة، القول الأول كما ذكر المصنف أن تغليظ الإبل أرباعا 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع، وقد فصلنا في كتاب الزكاة أسنان الإبل وبينا المراد بها. فيقولون 25 هذا التغليظ أرباعا، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 وخمس وعشرون جبعا، يجب عليه أن يأتي بها على هذه الصفة وتكون حالة، يجب عليه أن يحضرها دون تأجيل، ما يعطى الأجل كما تقدم معنا في دية العمد. القول الثاني، طبعا هذا القول اختاره المصنف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، قول بعض السلف مروي عن بعض السلف. هناك قول ثان وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد، أن التغليظ للدية يكون أثلاثا، ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة حوامل في بطونها أولادها. هذا التثليث يعني يرون أنه يجب عليه أن يحضر الإبل على هذه الصفة مثلثة، الثلاثون ثلاثون أربعون. الذين قالوا بالقول الأول والذي اختاره المصنف رحمه الله أشار إليه، احتجوا بحديث الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة طروقة الفحل اللي هي الحقة، و25 جذعة، فهذه أربعة فأصبح المجموع 100. والذين قالوا إنها أثلاث، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وقد حسنه غير واحد من علماء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإن قتل القتيل فأهله بخير النظرين، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. هذا نص واضح دل على تغليظ الدية، فمن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يقتل، هذا يدل على أنه في العمد وليس بالخطأ، هذا قتل له يعني بالعمد والعدوان، إما أن يقاد والقاد لا يكون في العمد، وإما أن يودى ثم بين الدية. فلما جعل الدية بدلا عن القتل فهمنا أن هذا في العمد، وأنه عليه الصلاة والسلام شدد في الإبل وجعلها على هذه الصفة، ومن هنا نقول يجب عليه أن يأتي بها على هذه الصفة. وهذا القول الثاني أقوى وأرجح إن شاء الله، لأن الحديث حسنه غير واحد من علماء، وحديث الترمذي حسنه الإمام الترمذي وغيره، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بروايته في هذه المسألة، وهو نفس موضع النزاع حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى ثبوتا من رواية الزهري عن السائل. ومن هنا يقدم العمل بتثليث الدية كما هو مذهب الشافعية، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أربع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم اختاروا هذا القول أنها تكون أثلاثا، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أنها 30 حقة طروقة الفحل، استحقت أن تطرقها الفحل أن يحمل عليها وأن يركب، و30 جذعة وهي التي تقدمت معنا في الأضاحي الزكاة، و40 في بطونها أولادها. هذا بالنسبة لقتل العمد وقتل شبه العمد. نعم.
وفي الخطأ تجب أخماسا، 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض.
وفي الخطأ أي في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا، فتجعلها 20 20 20 20 20. 20 طبعا 80 من الأربعة، لأن أربعا يصبح عندنا 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، هذه 80. ثم 20 من بني مخاض من الذكور، وهذا ورد فيها أيضا حديث السنن وحسنه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وهو نص في موضع الخلاف عندنا أنها تكون أخماسا، والذي عليه الطائف من العلماء الذي اختار المصنف رحمه الله، لكن عارض وقوله ومذهب الشافعية رحمة الله عليهم يبدلون العشرين الباقية يجعلونها من بني لبون ابن لبون، ما يجعلونها ابن نخاب. يعني يلاحظ في قتل الخطأ أنه أوجب عليه الصلاة والسلام العشرين الخامسة من بني النخاب، والشافعية يقولون بل يجب ما هو أعلى وهو ابن لبون، والصحيح ما ذهب إليه الشافعية المصنف رحمه الله والحنابلة، وأيضا هو قول طائف من أئمة السلف، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب من بني لبون، حتى قال بعض أهل العلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل بدل بني المخاض بني لبون ابن لبون، والصحيح أنه ابن مخاض، وهذا أنسب خاصة على التخفيف. ولذلك يترجح مختار المصنف رحمه الله أن العشرين الخامسة من بني المخاض وليس من بني لبون. نعم.
ولا تعتبر القيمة في ذلك،
ولا تعتبر القيمة في ذلك أي في الإبل، فلو كانت المئة من الإبل، طبعا القيمة اللي هي 1000 دينار والاثنى عشر 1000 درهم، فهذه المسألة فيها مشكلة. طبعا إذا دفعنا الدية من الإبل فهناك حالتان، الحالة الأولى أن تساوي قيمة الإبل قيمة الذهب والفضة، وحينئذ لا إشكال عند العلماء ولا اختلاف، لأنه حينئذ صارت عدلا والقيمة مساوية للإبل. الحالة الثانية أن تكون قيمة الذهب والفضة 1000 دينار تكون الإبل أغلى أو أقل أرخص، فتكون أرخص بمعنى أنها لا تعادل 1000 دينار، فتكون مثلا تعادل 800 دينار 800 مثقال، فحينئذ نقصت قيمة الإبل عن معادلة الذهب. الصورة الثانية أن تنقض أن تزيد قيمة الإبل على قيمة الذهب والفضة، فتكون المئة من الإبل تعادل مثلا 2000 دينار، يعني الضعف، ولربما 1500. فقال زادت أو نقصت العبرة بالإبل سواء كانت قيمتها غالية أو رخيصة، وهذا هو الحقيقة هو الصواب إن شاء الله، لأن حتى قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه قال لا إن الإبل قد غلت. ومن هنا قال العلماء، قال بعض أن كما اختار الإمام القدامى أشار إليه، أن الإبل كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 800 دينار، لذلك يقول عمر ألا إن الإبل قد غلت، ولما غلت عادلت في عدي 1000 دينار، وهذا يدل على أن الزيادة والنقص لا تأثير له، وأن الإبل هي الأصل، وهذا مبني على مذهب الذي اخترناه أن الإبل هي الأصل في الديات، وأن الواجب الرجوع إلى الإبل والعمل بذلك. نعم.
ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة،
بل يجب أن تكون الإبل المدفوعة في الدية سالمة من العيوب، بريئة من العيوب المؤثرة، والعيب هو النقص، يقال عاب فلان فلانا إذا انتقصه، ولما كان الإنسان الذي به عيب يكون عيبه نقصانا في خلقته يقال له عيب من هذا الوجه. فالعيب طبعا ينقسم إلى قسمين، عيب مؤثر وعيب غير مؤثر، والعيب المؤثر ضابطه في الإبل والبقر والغنم هو الذي يوجب نقصان المالية، ضابطه هو الذي يوجب نقصان المالية نقصانا مؤثرا، بعض العلماء يضيف هذا القيد نقصانا مؤثرا، يعني لو انقص شيئا تافها أو يصيرا لا يؤثر، فقال الذي يوجب نقصان المالية. وبناء على ذلك لا يجوز أن يعطي فدية الإبل، لو مثلا جئنا نأخذ دية الإبل من القاتل أو أولياء القاتل فأعطانا إبلا عرجاء أو شلاء أو مقطوعة الأذن أو عجفاء أو فيها هزيلة أو مريضة، كل هذا لا يجزي، لا بد وأن تكون سالمة من العيوب. فإذا كان بها عيب من مرض أو قطع عيب خلقي فإنه لا يدب. وكذلك العيب الخلقي، والعيب الخلقي في الحيوان جنون الحيوان، إذا كان الحيوان يجن يقولون نعم يمكن أن يوصف بالجنون، يعني البهيمة تكون مجنونة في بعض الأحيان أصلا ما لها عقل في الأصل، لكن يقول العلماء ما تستقر وتفعل يعني تضطرب في هذه الحالة، يقولون مثلها لا يجري طبعا في الأضاحي وفي الزكاة، فإذا كانت معيبة عيبا مخلا فإنها لا تجري في الدية، من حق أولياء المقتول أن يردوها. لكن لو رضوا وقالوا قبلنا سقط حقهم، إذا قالوا قبلنا ورضينا بها سقط حقهم، وهم في ذلك يعني بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو خلق في الدية بين الإبل والبقر والغنم فهل يلزم الولي قبولها أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذه دية مشكلة، هذه إذا خلط بينها عندما يقول أنها كلها أصول ينظر إلى التقدير يصححون هذا، واحد الأوجه عند العلماء رحمه الله يرون هذا، يعني إذا كان دفع نصفها من الذهب ونصفها من الإبل صح، لو صحت عنده الإبل ولم يجد كمالا لها وأخرج الباقي من الذهب والفضة قالوا يصح هذا، لأنهم يرون أنها أصول، أنها أصول. وكذلك في حالات الاضطرار إذا لم توجد أصلا في البلد أو المدينة التي هو فيها فأخرج عدلها فإنهم يصححون هذا ويجتونه الله تعالى.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا جرى في عرف القبيلة أن دية العنب يشترك فيها العاقلة هل فيه حرج؟ أسابقنا الله.
لا، هذا خلاف شرع الله عز وجل، دية العنب لا تشارك فيها القبيلة، لأن هذا يجرئ العصاة على سفك الدماء. العمد لا تشترك فيها القبيلة لأن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ، فإذا أصبحت القبيلة تحمل تجرئ العصاة والمجرمين على سفك الدماء. لكن لو أن هذا القاتل تاب وأصلح واستقام وحبت القبيلة أن تقف معه لتوبة وصلاح هذا أمر آخر، أما عاصم مجرم قاتل سافك لدماء المسلمين سفاك لدماء المسلمين يقتل عمدا ثم تأتي القبيلة وتساعد في ذلك فهذا من الظلم، يعني هذا من الإعانة على الظلم، القبيلة ما تحمل، وهذا يقع فيها إحراجات، ويأتي مثلا شيخ القبيلة أمن القبيلة ويفرض على القبيلة، وإذا فعل ذلك فقد ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الشريعة والإجماع منعقد على أن العاقلة لا تحمل إلا في الخطأ، إذا قتل خطأ، من إذا قتل عمدا وجئنا نساعده فمعنى ذلك أننا نعين على قتل المسلمين ولا يبالي، ثم هو لا يحس أصلا أنه قتل لأنه عفى الأولياء عن القتل، ثم قامت جماعته وقبيلته بجمع المال فلم يخسر شيئا. فإذا أصلح الأمر بهذه المثابة لم يشعر بحرمة هذا الدم الذي سفكه، ولكن أن يحمل دفع هذه الدية، إذا عفى أولياؤه حمل دفع الدية وغلظت عليه الدية وبرئت منه قبيلته أن تعينه وتساعده شعر بأنه منبوذ بجرمه وأنه مسيء بخطئه وأنه اعتدى حدود الله عز وجل بفعله، وحينئذ يصلح حاله ويكون أدعى إلى أن يستقيم. أما إذا كان كنا والعياذ بالله جنى جناية قد يعلم مثلا أن قبيلته تقبل شفاعتها إذا قتل فلان فيأتي ويقتل فلان، ثم يعلم أن القبيلة الأخرى لا تستطيع أن تطالب بالدم فيحرجون فيتنازلون عن الدم، ثم يتنازلون عن الدم دفعت قبيلته الدم، وهكذا يسترسل في الفساد وقتل الدماء وسفك الدماء المحرمة، هذا لا يجوز. ويجب على ولي القبيلة وشيخ القبيلة أن ينظر ما هو الأصلح وأن يتق الله عز وجل، فلا يحمل أفراد القبيلة إلا ما أمر الله عز وجل بتحميل إياه وهو قتل الخطأ، والعاقلة تعقل الخطأ ولا تعقل العمد، وهذا بإجماع المسلمين على أن العاقلة لا تحمل العمد. وعلى هذا فإن هذا الفعل إذا أصبح سنة في القبيلة فإنها سنة سيئة، ويجب تعليم هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وبيان الحق لهم، فإن إجماع العلماء على أن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ، وعليه فإننا لو حملنا العاقلة العمد فقد خالفنا شرع الله عز وجل، وهي سنة سيئة ومعونة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحرم الله عز وجل تعاون على الإثم والعدوان، فقد أثم بقتل النفس المحرمة واعتدى حدود الله عز وجل، وزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم المسلم الدليل، والكعبة عظيمة الحرمة عند الله، ولدم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة، فهذه أمور مغلظة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه إن من ورطات الأمور سفك الدماء المحرمة. وفي الأثر لا يزال المؤمن في فسحة، لا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يسفك دم الحرام. إذا سفك الدم الحرام والعياذ بالله فقد أوبق نفسه وأهلكها، ولذلك جعل من السلم بعد الشرك بالله عز وجل، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، الشرك بالله وقتل النفس المحرمة. فهذا يدل على حرمة الذنب هذا وعلى عظيم الذنب وهو قتل النفس المحرمة، فكيف يعان عليه؟ هذا لا يجوز. إذا ثبت هذا فإنه ينبغي تنبيه هؤلاء وإشهادهم وتعليمهم. لكن نقول لشيخ القبيلة جزاك الله خيرا عن الرحم وحبك أن تنصر أخاك، ولكن انظر في حال القاتل، إن وجدته عنده استعداد أن يتوب وحاله صلح واستقام ورأيتم أنكم تعينوه فهذه حسنة منكم وأنتم نجيون عليها خيرا استصلاحا لحاله، لكن لا بد وأن يشعر بالجريمة التي فعلها والعظيمة التي أتاها. والله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ، إذا قتلت المرأة عمدا فهل التغريب يرد في ديتها؟
إذا قتلت المرأة عمدا نفس الحكم، يعني التغليب يشمل الرجال والنساء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي مجموعة من الضأن وهي لأمي، وهي صدقة لوجه الله يذبح ذكرانها ويوزع وتباع إناثها ويصرف منها على بقيتها، أحببت في استبدالها بغنم حيث إن الغنم مرغوبة عند الناس وقليلة في مصارفها، أفتوني أثابكم الله.
صدر السؤال أول الشكوى.
عندي مجموعة من الضأن وهي لأمي صدقة لوجه الله.
إذا كانت الأم قد حددت أو أوقفت هذا الشيء فلا يجوز العدول والتغيير والتبديل، لكن إذا قالت إن هذه الصدقة في وصيتها لكانت ميتة وأوصت بهذا وقالت في وصيتها النظر لمن يليها فأنت انظر الأصلح إذا فوضت لك النظر، أما إذا حددت وقالت إن هذه الغنم أو هذا الضأن وقف أو مسدل يفعل به كذا وكذا، فالواجب على ولي هذا المال أن يتبع ما قالت وأن يبقى المال بعينه، أنه مخصوص بعينه بهذا الصدق فيبقى على حاله. والحمد لله الضأن فيه خير كثير وفيه نفع للناس، ولا شك أنه حتى أن التضحية به أفضل من المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عن لحين أقرنين وجوئين، وهذا يدل على تفضيله بالنسبة للصدقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ضحى في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرن، جعل الكبش ولم يقل كان كمن قرب معزا، فهذا يدل على تفضيله في الصدقات. فلا تستهين بالضأن، الضأن في خير، لكن المعز سبحان الله المعز فيه بركة، خاصة المعز الحجازي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت أرعاه على قراريط لأهل مكة، وقال عليكم بالأسود من فإن فيه بركة، وهو المعز الصغير الموجود في جبال الحجاز ويكثر، هذا فيه بركة، وأخبر عنه عليه السلام بذلك في الحديث الصحيح وهو في الصحيح الحديث، فهذا فيه بركة، لكن كونه في بركة من جهة النماء، ومثل ما ذكرت عن في السؤال أنه أخف مؤونة وأكثر نسلا، هذا فعلا موجود فيه، لكن من ناحية فضل الشرع تفضيل الشرع فضل الضأن، ومن هنا قالوا إنه أفضل والأرشية به أكمل، فإذا كان هذا فهي مقصودة الصدقة فيبقى مالها على حاله. أما لو فوضت لك النظر وقالت هذا الثلث أخرجوا منه شياها أو غنما واجعلوها على صفة كذا وكذا فجعلت أنها شاب غدا نضعكم يضأنا أو معزا فالأمر إليك أن تنظر الأصلح والأنفع والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ. من استنجى ثم وجد بعد ذلك ندرسة في ثوبه فلا ينتقل وضوءه أصابكم الله؟
إذا استنجى ووجد النجاسة في الثوب إما أن يغلب على ظنه خروجها بعد الاستنجاء وبقى قبل الوضوء فحينئذ الوضوء صحيح ويغسل النجاسة وصلاته صحيحة لو صلى وهو لم يعلم بهذه النجاسة. متى؟ إذا كانت النجاسة موجودة ووقعت قبل الوضوء مثل مثلا دخل الحمام الساعة الواحدة فاستنجى ثم خرج من الحمام ونسي أن يغسل النجاسة الموجودة في الثوب مثل من معه سلس أو تقاطر في البول فهذه النجاسة قبل توضئه وقبل طهارته لكن ليست على وجه النقض فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح وكونها في الثوب وصلى ولم يعلم بها لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما نجاسة ثم خلعهما أثناء الصلاة ولم يعد الصلاة من أولها فدل على أن من نسي النجاسة وصلى صلاته صحيحة. لكن إذا شك هل خرجت هذه القطرة قبل الصلاة فصلاته باطلة لأنه صلى بغير وضوء أو خرجت بعد الصلاة فصلاته صحيحة اليقين أنها خرجت بعد الصلاة ولذلك يقولون في القاعدة ينسب لأقرب حادث ينسب لأقرب حادث هذه من فروعها هذه المسألة أنه إذا شك في الخارج هل خرج قبل الصلاة فيجب عليه أن يعيد أو خرج بعد الصلاة فصلاته صحيحة أو طاف ووجدت المرأة دم الحيض ولم تدري هل خرج قبل الطواف أو أثناء الطواف فطوافها فاسد أو خرج بعد الطواف فطوافها صحيح تنسبه لأقرب حادث لأن الأصل صحة طوافه وصحة صلاته حتى تستيقن أنه خرج منها الخارج قبل الطواف أو أثناء الطواف أو أثناء الصلاة أو قبل الصلاة هذا من حيث الواجب عليه صلاته صحيحة حتى يتأكد أنه خرج منه ذلك بعد وضوئه وقبل صلاته أو أثناء الصلاة فيجب عليه أن يعيده الله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ السائل هل ظل الدار حق لصاحبه يأثم من ينتفع به إذا تضرر صاحب الدار ومثال ذلك مواقف السيارات تحت المنازل في الظهيرة أسألكم الله؟
والله هذا أمر الحقيقة يحتاج إلى نظر. مالك الدار يملك أرضها وسماها ولا يملك ما خرج عن حدودها وسمتها لكن الذي ذكره العلماء إذا تضرر بالوقوف في وجه بابه يعني الناس إذا كان الظل يأتي على جهة الباب فالضرر حينئذ بحيث خروج النساء وخروج الذرية وخروج الأطفال وخروج العجزة يتضرر إذا جاء أحد ووقف على باب بيته لأن تنكشف عورته وأيضا يتضرر بخروج نساء أمام الأجانب فمن حقه أن يقول له لا تقف أمام باب داري من حقه هذا إذا كان الظل أمام الباب لا إشكال إذا كان الظل في جانب آخر من جوانب البيت فهو يملك البيت ولا يملك ظله ما يملك ظل البيت ولذلك هذا الظل من سبق إليه فهو أحق من سبق إلى هذا الظل فهو أحق به لا يستطيع أن يعني لأن الظل ملك لله سبحانه وتعالى وهو من ظل الدار وليس للدار نفسها ليس بمتصل بالدار ولا بفرع عن الدار ولا منفع ناشئة من الدار نفسها نشوء الفرع من أصله وإنما جاء استتباعا بجريان الشمس على حسب قربها وبعدها من خط الاستواء في طول الظل وقصر واختلاف جهاته وهذا أمر ليس مما يملكه الإنسان وعلى هذا الأسوى فيه الله أعلم أنه لا يملك الإنسان إنما إذا كان الظل على باب الدار فتحة الدار على حوش الإنسان مدخل الإنسان ومخرجه نعم يمنع، لكن يمنع لسبب آخر. أما المنافع التي من الدار نفسها في الأشياء المنفصلة فالأشبه أنه لا يملكها صاحبها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: لدي مشكلة وهي عدم رضا والدي لي مهما فعلت وبذلت، فأواجه هذا الإحسان بالإساءة والسب، فلماذا تنصحني أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم أن يعينك وأن يرزقك رضا والديك عنك وأن ينزع ما في قلب أبيك عليك. أخي في الله، أوصيك بالصبر، ومن صبر ظفر، وليس هناك أعظم للمؤمن بعد الإيمان بالله عز وجل من صبره على طاعة الله عز وجل، فأنت تخوض غمار رحمات الله ببرك لوالديك، واعلم أن أفضل ما يكون البر إذا وجدت صدودا وإعراضا من الوالدين فأبيت إلا أن تبر، فتحسن ويسيئا، وتكرمهما ويهيناك، وتعطيهما ويحرماك، فإذا كنت كذلك انصرف قلبك لله ولم ينصرف لغيره سواه أو أحد سواه. انصرف قلبك لله لعلمك أن الله لا يضيع لك الأجر، فاطمأنت بالله ووثقت أن الله نعم المولى ونعم النصير، واستجبت لأمر الله عز وجل، وكأن لسان حالك يقول: يا رب إني أبر والدي وألتمس رضاهما وأقدم ما أوجبت علي في حقيهما، فأسألك أن تتقبل مني وأن ترضى عني. ثم بعد ذلك رضيا أو لم يرضيا لم تبالي بذلك، لأنك تعامل الله وحده وترجو ثواب الله المطلع على الخفايا الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وكان الناس حينما نزل الوحي مبتلين بشرك الوالدين وكفر الوالدين، فيجاهد الوالدان الولد على الكفر والشرك، ومع ذلك تتنزل الآيات بالعظات البالغات والكلمات الصادقات تأمر ببر الآباء والأمهات. ووالداك على الإيمان والحمد لله، فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر فإن الله مع الصابرين، واصبر فإن الله يحب الصابرين. لا تعلم مقدار ما لك من الأجر، وكم من بار لوالديه قد ضحك الوالدان وسر الوالدان ببره فاغتر بسرورهما، وفاته شيء كثير من الإخلاص بسبب عطفهما وأنسهما. أما أنت فسلط الله عليك أن تدخل على الوالد عبوسا، وأن تدخل على الوالد سابا شاتما، فينكسر قلبك لله وتطمع في رحمة الله وترجو ما عند الله، فيستهزئ بك أبوك ويستهزئ بك والدك، ولكنك واثق أن معك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله لك خير من والديك ومن الناس أجمعين، ومن ولدك ومن الناس أجمعين. هل تريد أن يكون لك والداك وتحرم عظيم الأجر من ربك؟ ولكن كن على ثقة بأن كل الذي تفعله إن أخلصت فيه لوجه الله فإن الله لا يحرمك الخير ولا يحرمك الثواب والأجر. وهذه من بشائر الخير لولي الله المؤمن. ولذلك كم تجد في الوالدين، تجد في الولد، تحسن إلى أولادك فلا ترى إلا قلوبا كافرة للمعروف، تحسن إلى الزوجة فتجد قلبا منصرفا عنك لا يذكر معروفا ولا يعرف معروفا، وتحسن إلى طلابك وتحسن إلى تلامذتك وتحسن إلى جيرانك وإلى أقاربك فتجد الصدود والإعراض، فيزيدك الأمر إخلاصا لله عز وجل وطلبا لرحمة الله ومحبة لله وثقة بالله
وما ألذها من ساعات للمؤمنين والمؤمنات والمخلصين والمخلصات إذا تلذذوا بمعاملة الله ونسوا كل شيء سواه. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والملوك فغاض. ماذا تريد من الناس وماذا تريد من الجنة والناس؟ لك ربك الذي لا تخفى عليه خافية، لك ربك الحليم الرحيم الكريم العدل الذي أقام السماوات والأرض بميزان قسط لا يخيب شعره ويقيمه يوم القيامة، يقيم ميزانه العدل. فإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها وكفى به سبحانه حسيبا رقيبا. فاطمع في رحمة ربك وثق بالله وكن قوي العزيمة. وهذا ليس بخاص بهذا الأخ، بل هو منهج بكل مؤمن أنه إذا فعل الحسنة لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. هذا مقام المحسنين، هذا مقام الصابرين، هذا مقام الأقوياء الذين قوي إيمانهم وصح معتقدهم وسلمت عقيدتهم في ربهم فأسلموا لله صدقا وحقا لا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا. تجد علماء السلف ودواوين العلم، الإمام البخاري رحمه الله حفظ للأمة رحمه الله برحمة الواسعة، حفظ للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآت الألوف من الأحاديث، وأصبح الناس يطعنون حتى في عقيدته. وتوفي رحمه الله برحمة الواسعة وهم يسبونه ويشتمونه. ويختلف فيها أهل سبرقند هل يدخل أو لا يدخل، وذلك لخلل عندهم في عقيدته. ولكن أبى الله إلا أن يزكيه ويطهر سيرته ويرفع قدره ويحسن جزاءه، فأبقى للأمة مشكاة عظيما اهتدى بها السائرون وصلحت بها أحوال المؤمنين، وسيلقى عند الله جزاءها وثوابها. لا تنتظر من الناس شيئا. الزوجة تعمل في بيت زوجها لا تنتظر مدح زوجها ولا ثناءه، والزوج يخدم زوجته ويقوم على أهله وأولاده لا ينتظر إلا جزاء الحي القيوم الكريم سبحانه، والطالب مع شيخه والشيخ مع طلابه لا تنتظر إلا جزاء من الله، خاصة في أمور العبادات. هذا هو مقام المحسنين ومقام المخلصين، ألا تلتفت إلى شيء غير الله جل جلاله، وأن تطمع في رحمة الله، وأن تعلم أن الله إذا صرف عنك مدح المادحين وثناء المثنين تدخل على أبيك وأمك فتقدم مثاقيل الحسنات فتجابها بالسخرية والاستهزاء بأنك متدين أو صالح أو غير ذلك. ويدخل أخوك فلا يقدم إلا القليل الذي لا يذكر فإذا به يرفع إلى السماء، رفع في الدنيا ورفعت في الآخرة، وأعطي الدنيا وحرم الآخرة، وأعطيت الآخرة وحرمت الدنيا، والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا هذا أخلص لله وكن مع الله ولله وفي الله وأبشر بكل خير من الله. قال الحسن رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا تكلم، إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فهذه الامتحانات التي يبتلى بها الإنسان، وهذا عام في جميع أمور الحياة، لا تنتظر، وهي وصية من يريد الإخلاص لوجه الله عز وجل. ومن ذاق لذة الإخلاص عرف هذا، أن الله له حكم في عباده، إذا أحب عبدا من عباده صرف عنه مدح الناس وكرهه إلى قلبه وجعله لا يفكر في مدح المادحين، فهو لم يفكر في مدح المادحين فضلا عن ذم من يذم، فتجده في مقام صدق عند رب العالمين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالإخلاص هو سر الحياة وصلاحها وسعادتها وفلاحها، وللمخلصين جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، وسرور في الدنيا قبل سرور الآخرة، وهو السرور بالله وحده. فتأنس بالله عز وجل حينما تقدم للناس الخير وتقدم للناس البر، ولا تجد منهم حامدا ولا شاكرا، لأن الله عز وجل يريد أن يدخر لك ذلك كله. فهذه نعمة من الله عليك، استبشر بفضل الله وأحسن الظن بالله. ثبت الله قلبك وسدد قولك وعملك. الله تعالى أعلم.
أصابتنا فضيلة الشيخ سائلة انقطع، تقول انقطع الدم، دم النفاس عنها بعد 21 ليلة من النفاس، هل تصلي وتصوم أو تنتظر إلى الأربعين أسابق الله.
إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء والجفوف على أصح قولي العلماء انقطع يوما كاملا ثم تصوم وتصلي فيه، ثم إذا عاودها لفقت يعني أضافت الأيام الجديدة إلى 21 حتى تتم 40 يوما فتحكم بخروجها من نفاسها، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل المسافر في رمضان إذا أفطر ووصل أهله بعد العصر هل يبقى على إفطاره أو يمسك؟ أسعدكم الله.
يمسك بقية يومه، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم صيام يومي هذا في مقامي هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. هذا الحديث دل على أن من كان مفطرا لعذر وانقطع عنه العذر وجب عليه الإمساك لحرمة اليوم، وهو أصل عند جمهور العلماء رحمه الله على أن المسافر إذا قدم المدينة أنه يمسك بقية يومه ويكتب له أجر ذلك الإمساك، والله تعالى أعلم. فعلى الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والمسافر إذا رجع من السفر انقطع في دمه ليس على سفر، ومن هنا رجع إلى الأصل وهو الإمساك وأجره مكتوب، ولذلك يلتزم بهذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل حلفت بالله وأردت أن أكفر عن هذه اليمين المنعقدة فصمت يومين وفي اليوم الثالث أفطرت جهلا مني بأن الصيام يجب أن يكون متتابعا وفي اليوم الرابع أكملت الصيام، فهل يجزئ ذلك؟ أسابقكم الله.
أولا لا يجوز لك الصيام إلا إذا كنت عاجزا عن الرقبة، عاجزا عن إطعام 10 مساكين وكسوتهم أو الكسوة، فإذا عجزت عن هذه الخصال الثلاث وأنت مخير بينها حينئذ تصوم 3 أيام متتابعة، ويجب عليك أن تعيد هذا الصوم لأن التتابع لازم في صيام كفارة اليمين على صح قولي العلماء لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه صيام 3 أيام متتابعات، وهذه قراءة طبعا شاذة، والمراد بالشذوذ انفرادة عن قراءة المعتبرة، لكن نسخت تلاوة وبقيت حكما، وقراءة الشاذة يجوز العمل بأحكامها لأنها لا تثبت قراءة ولا يشترط فيها، ليست للقراءة والتعبد بقراءتها وإنما لحكمها، وحكمها لا يشترط فيه التواتر ولا يشترط فيه أن تكون القراءة غير شاذة، فالصحيح أنه يحكم بها ويعمل بها، ولذلك يجب عليك قضاء هذه الثلاث لأن التتابع لازم، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يشتري مصاحف وأضعها في الحرم وقفا لله عن شخص ميت وآخر حي؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة فيها جانبان، جانب الأول بيع المصاحف وشرائها، اختلف فيه العلماء، الجمهور على جواز بيع المصحف وشرائه، وكره الإمام أحمد رحمه الله ذلك، وهو محفوظ عن بعض السلف حتى قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن الصحيح أنه يجوز بيعه كمذهب الجمهور، ويجعل الانعقاد على الصحف والورق وليس على كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يباع ويشترى، وأشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله في خواص القرآن ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي، فالجمهور على كراهية ذلك وصحة البيع، إذا ثبت هذا فيجوز شراء المصاحف، فإذا جاز شراؤها بقيت مسألة الصدقة بها إذا قرأت وانتفع بها، وهكذا كتب العلم تشتري كتب علم وتضعها في مكتبة أو مسجد على أن ثواب قراءتها لك أو لوالديك الأموات، هذا لا بأس به ولا حرج، لأن الصدقة عن الميت ثبت النص بها كما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري جعل سعد رضي الله عنه حائط الخراف وهو بستان له جعله صدقة على أمه بعد موتها، فدل هذا على مشروعية التصدق عن الميت بالأمور التي ينتفع بها سواء كانت دينية أو دنيوية، فالدينية أعظم أجرا وأعظم ثوابا، ولذلك يجوز أن تتصدق ببئر الماء وثلاجة الماء والكتب العلمية في مسجد، أو تشتري لطالب علم كتابا يقرأه تمنيه عن والديك أو عن ميت لك، فهذا مما تؤجر عليه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.